الصلاة. صفة الصلاة، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلا دقيقا، لدرجة أنهم وصفوا اضطراب لحيته في الصلاة، فلم يتركوا شيئا إلا نقلوه. قد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ينبغي أن يحرص المسلم على تطبيق السنة في الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال: إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغيرها. وجمهور أهل العلم على أنه يتعين هذا اللفظ خلافا للحنفية. الحنفية قالوا لو أتى بمعناه أجزأ، لكنه قول مرجوح. فعند الحنفية لو قال الجليل أكبر أو العظيم أكبر صح، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب ما عليه جمهور الفقهاء من تعيين هذا اللفظ الله أكبر. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، الله أكبر من كل شيء يخطر بالبال، الله أكبر من كل شيء، ويرفع يديه. قال: يجهر بها، يجهر بها يعني يجهر بتكبيرة الإحرام، وهي من أركان الصلاة كما سيأتي، هي ركن من أركان الصلاة. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه، فالإمام يرفع صوته بالتكبير وبسائر التكبيرات التي يسميها العلماء بتكبيرات الانتقال، ويخفيه غيره يعني المأموم والمنفرد لا يشرع له الجهر بالتكبيرات. والمطلوب أثناء الإسرار سواء من المأموم أو حتى من المنفرد أو ما يسر به الإمام، المطلوب هو التلفظ باللسان. واختلف العلماء هل يجب عليه أن يسمع نفسه أم لا، والقول الراجح أنه لا يجب أن يسمع نفسه، وذلك لأن الإسماع أمر زائد على النطق وعلى القول، ولأن الأحكام الشرعية تترتب على مجرد التلفظ باللسان. ولهذا لو أن رجلا طلق امرأته من غير أن يرفع صوته، تلفظ بلسانه وقال أنت طالق من غير رفع صوت، هل يقع الطلاق؟ يقع. وعلى هذا فلا يجب أن يسمع صوته، أن يسمع نفسه صوته. فلو كنت مثلا تصلي صلاة الظهر أو العصر مثلا أو المأموم، لا يشترط أن يرفع صوته لأجل أن يسمع نفسه، لكن الواجب هو أن يتلفظ بلسانه. ونبه هنا إلى مسألة يعني مهمة جدا، وهي أن بعض الناس لا يتلفظ باللسان وإنما يقرأ الفاتحة في قلبه، وهذا لا تصح صلاته، لأن هذه في الحقيقة ليست قراءة، هذا مجرد تفكير وتأمل. بل بعض الناس تجده في المسجد معه المصحف ولا يتلفظ بالقراءة، يطالع هكذا. هل هذه قراءة؟ هذه ليست قراءة ولا يجر عليها أجر القراءة، هذا مجرد تأمل وتفكر. لابد من التلفظ باللسان، لابد من أن يتلفظ باللسان. ولهذا لو طلق امرأته في نفسه من غير تلفظ بلسانه، هل يقع طلاقه؟ لا يقع بالإجماع. فالعبرة إذن بالتلفظ باللسان، ولهذا قال عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه مسألة خطيرة يا أخوان، بعض العامة تجد أنه صلاته كلها ما يحرك لسانه من أول الصلاة إلى آخرها، ويقرأ الفاتحة في نفسه، يكبر في نفسه، يعني هذا ما تصح صلاته، هذا لا تصح صلاته. ولذلك استفتى بعض أهل العلم، استفتى بعض الناس أحد أهل العلم قال إنه كان مرة في صلاة سرية، صلاة الظهر أو العصر، وأنه كان في فمه نخامة أكرمكم الله، وأنه قرأ الفاتحة في نفسه فأمر بأن يعيد الصلاة، كان الفاصل طويلا. فلا بد إذا من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان. وأما نسمع نفسه فهذا ليس بواجب، لكن خارج الصلاة إذا أراد أن يقرأ القرآن فإن الأفضل أن يرتل القرآن وأن يخرجه بصوت حسن. الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، ويرفع صوته بالقدر الذي لا يشوش على من حوله، لأن هذا هو المعهود من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة السلف الصالح. فيقرأ بصوت حسن ويرتل القرآن. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا. أيضا بعض الصحابة كان يقرأ القرآن وكان تستمع له الملائكة ويراها كظلة من النور تقترب منه وتجفل خيله، وسيد بن الحضير في قصة المشهورة. فينبغي إذن رفع الصوت بالقراءة إذا كان لا يشوش ذلك على من حولك، هذا خارج الصلاة. داخل الصلاة لا يجب أن تسمع نفسك، لكن الواجب هو أن تتلفظ بجميع الأقوال في الصلاة. أما مجرد قراءة داخل النفس هذه ليست قراءة ولا تصح الصلاة معها. نعم. لا يتقيد، أهم شيء أنها يتلفظ بالكلمة باللغة العربية إذا كانت من يعني قراءة الفاتحة يقرأه باللغة العربية. فأما بالنسبة لأحكام التجويد فهي ليست واجبة، مستحبة. وحتى المخارج أيضا المهم أن لا يلحن في قراءته. وبعض أهل التجويد يشدد في قضية المخارج تشديدا يعني فيه غلو، لكن المهم هنا أن لا يلحن في قراءته، ويحرص على تحسين صوته بالقراءة ما استطاع إلى ذلك السبيل. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فيحرص على أن يعني يحسن صوته بالقراءة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني يستحب عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه. ورفع اليدين ورد فيه صفتان، الصفة الأولى إلى المنكبين يعني كتفين، هكذا يرفع يديه هكذا الله أكبر. والصفة الثانية إلى فروع الأذنين يعني أعلى الأذنين هكذا الله أكبر. فهي صفتان، إما هكذا الله أكبر أو هكذا، فكلاهما قد وردت به السنة، والأفضل هو التنويع بينها، فيأتي بهذا تارة، يأتي بهذه الصفة تارة وبهذه الصفة تارة أخرى، حتى يأتي بالسنة على جميع وجوهها. وأيضا يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، فأصبحت مواضع رفع اليدين في الصلاة كم؟ أربعة مواضع. من يعدها لنا؟ نعم تفضل رفع صوتك. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه مواضع رفع اليدين في الصلاة، احفظها وطبقها أيضا، فترفع إذن في هذه المواضع الأربعة. أما عند السجود فلا يشرع رفع اليدين، ولهذا قال ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، فإذا لا 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 ترفع اليدان إلا في هذه المواضع الأربعة. قال ويجعلهما تحت سرته، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أبو داود وغيره. وجاء في حديث وائل بن حجر أنه يجعل يديه على صدره، وكلا الحديثين ضعيف، حديث وائل بن حجر وأيضا الأثر المروي عن علي، فلا يثبت في هذه المسألة شيء. ولهذا فالقول الراجح أنه يضع يديه في أي موضع، سواء وضعهما على صدره أو فوق السرة أو تحت السرة، الأمر في هذا واسع، لأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله لم يثبت في هذا شيء لأجل أن يعني هذا من الأمور التي فيها سعة فلا يشدد فيها. فإذا الأمر واسع، سواء وضعت يديك على الصدر أو فوق السرة تحت الصدر أو على السرة أو حتى تحت السرة، الأمر في هذا واسع، لأنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث وائل بن حجر ضعيف، والأثر علي أيضا ضعيف، كلها لا تصح من جهة الصناعة الحديثية، فلا يثبت في هذه المسألة شيء. فلك أن تختار وضع اليدين في أي موضع، تختار وضع اليدين على أي موضع، سواء على الصدر على السرة فوق السرة تحت السرة، الأمر في هذا واسع. نعم. نعم، الخاصرة التي هي فوق الورك، هذه هكذا، يعني هذه مسألة أخرى تكلمنا عنها أمس درس أمس، ما لها علاقة بهذه المسألة. طيب، قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده. قد روي في هذا حديث له طرق متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر حال قيامه في صلاته إلى موضع سجوده. فإذا السنة أن المصلي في صلاته ينظر إلى موضع سجوده. واستثنى الفقهاء مسألة واحدة، ما هي؟ نعم،
عند التشهد.
عند التشهد ينظر إلى ماذا؟
إلى أصبعه.
نعم، ينظر إلى السبابة، عند التشهد ينظر إلى السبابة. فإذا في جميع مواضع الصلاة ينظر إلى موضع سجوده إلا في التشهد، فينظر إلى سبابته، وسيأتي صفات السبابة وكيفية تحريكها سيأتي كلام عنها. فقها إنه إذا صلى في المسجد الحرام فيستحب له أن ينظر إلى الكعبة، ولكن هذا القول لا دليل عليه، والقول بالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. ولهذا فالصواب أنه حتى إذا صلى في المسجد الحرام ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. طيب، لعل أسأل أخوان يعني ترسل مكتوبة حتى بس نستمر، ترسل مكتوبة إن شاء الله بعد الأذان نجيب عنها. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، أن يأتي بدعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح من أشهر صياغه، الصيغة التي أشار إليها المصنف، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، وأيضا كان عمر يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تمجيد لله عز وجل وثناء عليه وتحميد. ما معنى وتعالى جدك؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. نعم نعم، أحسنت، عظمتك. الجد معناه في اللغة العربية العظمة، فتعالى جدك يعني تعالت عظمتك وجلالك، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، يعني عظمة ربنا جل وعلا. وقد جاء في السنة، جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، فقلت بأبي وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا أيضا من أدعية الاستفتاح التي تقال، بل إن هذا الدعاء أصح من سبحانك اللهم وبحمدك، لأن سبحانك اللهم وبحمدك لم يرد في الصحيحين وإنما في غير الصحيحين، ولكنه حديث ثابت. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري ومسلم، فهو من جهة الإسناد أصح، والأفضل هو التنويع، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة، فتارة يأتي بسبحانك اللهم وبحمدك، وتارة باللهم باعد بيني وبين خطاياي. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أن دعاء سبحانك اللهم وبحمدك أنه أفضل من عدة وجوه، يعني ذكر من الوجوه أول اختصاره وسهولة تعليمه للناس، وأيضا أن عمر كان يعلمه الناس على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، واشتماله على التمجيد والتحميد، والأحسن أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. ووردت أدعية استفتاحات أخرى، وهذه يعني التي وردت في صلاة الليل، ولو أتى بها في صلاة الفريضة فلا بأس، لكن الأفضل أن يقتصر في الفريضة على هذين الدعائين، على أحد هذين الدعائين، إما سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وأما في صلاة الليل فورد فيها عدة استفتاحات، فيأتي بأية صيغة من صيغ الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء الاستفتاح مستحب وليس واجباً،